نعم.
المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة في الأسماء والأحكام قال: تقول سائل اسمه السنة، أولا استحقاق اسم السنة، يقول ذلك بتحقيق جميع أصول السنة وجميع الاعتقادات التي أجمع عليها أهل السنة وعد المخالف فيها من أهل البدع والضلال.
نأتي الكلام، نأتي الآن إلى الكلام على الأمر الثالث من مسائل الأسماء والأحكام وهو السنة. الحمد لله. أما بعد، فالكلام على السنة من جهة الأسماء والأحكام يكون كما يلي: أولا نتكلم على الاسم، على استحقاق اسم السنة، متى يسمى المرء سنيا أو صاحب سنة؟ الجواب: يكون ذلك بتحقيق جميع أصول السنة، وهي الاعتقادات التي أجمع عليها أهل السنة وعد المخالف فيها من أهل البدع والضلال. إذن فابتداء، متى يكون الرجل من أهل السنة، متى يسمى سنيا أو صاحب سنة؟ الجواب: عندما يحقق جميع أصول السنة. هذا إجمالا، وسنتعرف على معناه إن شاء الله. الإشارة هنا إلى أمر مهم، وهو المراد بأصول السنة. ما المراد بأصول السنة؟ أو كما يأتي في كلام أئمة السلف: خصال السنة. خصال السنة، ما المراد بذلك؟ الجواب: هي الاعتقادات التي أجمع عليها أهل السنة وعد المخالف فيها من أهل البدع والضلال. فالمراد إذن بالأصول التي نتكلم عليها في استحقاق اسم السنة الاعتقادات، فخرج بذلك ماذا؟ مسائل العمل والفقه والأحكام العملية وما يدخل في ذلك. فهذا ليس ما نتكلم فيه، إنما نتكلم على أمور اعتقادية، على أمور اعتقادية تعتقد بالقلب. فالمراد كل اعتقاد، كل ما يدخل في مسمى الاعتقاد، مما صفته ماذا؟ ليس كل اعتقاد، ليس كل ما يذكر من مسائل المعتقد أو من جزئيات المعتقد. وهنا كلمة مهمة إن شاء الله تعالى، إن يسر الله سنتعرف على معناها بدقة، وسنحتاج إلى ذلك جدا إن شاء الله. ليس كل حرف ولا كل مسألة ذكرها إمام من الأئمة، ليس كل حرف ولا كل مسألة ذكرها إمام من الأئمة، تمام؟ هذا عرفوه الآن حتى يأتي البيان إن شاء الله تعالى. المراد بالاعتقادات هنا ما أجمع عليه أهل السنة، ما أجمع عليه أهل السنة، بحيث يصير من شعائر السنة الظاهرة يذكره كل إمام من أئمة السنة، يتكلم فيه كل إمام من أئمة السنة، وبحيث، هنا شق آخر مهم أيضا، يعد المخالف فيها من أهل البدع والضلال. كيف حكم الأئمة على من خالف في هذا الاعتقاد، على من خالف في هذا الأصل؟ كيف حكموا عليه؟ هل نظروا إليه على أنه مخطئ قد جانب الصواب؟ هل نظروا إلى الخلاف في هذا الأصل أو في هذه المسألة على أنه خلاف معتبر سائغ؟ أم نظروا إليه على غير ذلك فقالوا من خالف في هذا الأصل فهو من أهل البدع والضلال؟ لابد من النظر في ذلك. فإذا تحقق في الشيء المعين، في الاعتقاد المعين، إذا تحقق فيه أنه إجماع من أهل السنة والجماعة، وإذا تحقق فيه أن المخالف فيه من أهل البدع، يقال من خالف في هذا الأمر فهو مبتدع ضال على غير السنة، إذا تحقق في الشيء أنه كذلك فهو من إيه؟ فهو من أصول السنة، تمام؟ إذا تخلف شيء من هذه الأشياء فإنه ليس من الأصول التي نتكلم عليها الآن، إذن يصير الأمر مختلفا تماما. واضح يا جماعة؟ إذن هذه الاعتقادات التي تتحقق فيها هذه السمة هي أصول السنة التي لا بد من تحقيقها حتى يكون المرء ماذا؟ صاحب سنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا بد من تحقيق هذه الأصول كلها، لأن الشيء المركب من أركان لا يتحقق إلا بتحقيق جميع أركانه، فمن ترك ركنا من اركان الايمان فقد كفر، ومن كذب بنبي واحد او بحرف واحد من القران فقد كفر، ومن ترك ركنا من اركان الصلاه فقد بطلت صلاته.
الكلام هنا على الجزئية التالية: إذا تحقق في الاعتقاد أنه من أصول السنة بالمعنى الذي ذكرناه، فمتى يكون المرء صاحب سنة؟ هل يكفيه أن يحقق اعتقادا واحدا، اثنين، ثلاثة، أربعة من هذه الاعتقادات من هذه الأصول؟ الجواب لا، لابد من تحقيق هذه الأصول كلها. فلو افترضنا مثلا أنها حصرت في عشرة مثلا، يعني لو أننا حصرناها هذه الأصول بالمعنى الذي ذكرناه حصرت في عشرة، فلا بد من تحقيق هذه العشرة. فمن حقق تسعة وخالف في واحد فإنه لا يسمى إيه؟ لا يسمى صاحب سنة. طيب لماذا؟ ما الحجة على ذلك؟ الشيء المركب من أركان لا يتحقق إلا بتحقيق جميع أركانه. مثال من الاعتقاد: من ترك ركنا من أركان الإيمان فقد كفر. أركان الإيمان ستة كما حصرها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من حقق خمسة وخالف في واحد فقط يكون مؤمنا؟ لا، يكون كافرا. طيب في ركن واحد من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل مثلا، من كذب بنبي واحد، يعني لو افترضنا أننا حصرنا الأنبياء في 25، من آمن بأربعة وعشرين وكذب بواحد يكون ماذا؟ يكون كافرا. طيب الإيمان بالكتب ومنها القرآن، لابد أن تؤمن أن هذا القرآن كله كلام الله وأنه من عند الله حقا، من آمن به كله وكفر بحرف مجمع عليه كما سبق معنا في لمعة الاعتقاد، من كفر بحرف واحد من القرآن ينفعه الإيمان يعني ببقية الحروف؟ لا ينفع. من كذب بحرف واحد فقد كفر. طيب مثال من الأمور العملية من الأحكام العملية: من ترك ركنا من أركان الصلاة فقد بطلت صلاته. يعني لو حصرنا الأركان في عشرة مثلا فأتى بتسعة وترك واحدا، ما حكم صلاته؟ باطلة، لا ينفعه ما أتى به من الأركان. نعم.
قال وأئمة على ذلك، وأن من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فقد خرج عن السنة.
إذن تصديق هذا الفهم، يعني هذا الفهم الذي ذكرناه أن الشيء المركب من أركان لابد من الإتيان بجميع أركانه إلى آخره، هذا الفهم تصديقه في أصول السنة، ما الحجة على ذلك؟ الجواب: إجماع الأئمة، وهذا هو المذكور في كتب الاعتقاد كما نص عليه الإمام أحمد في أصول السنة والإمام البربهاري في شرح السنة، وفيه آثار منقولة عن بعض أئمة السلف كسفيان بن عيينة وغيره، التفصيل في محله لمن أراد. فكلام الأئمة في هذا معروف، وهم متفقون على ذلك أن من ترك أصلا واحدا، من ترك خصلة واحدة بتعبيرهم، يعني من ترك خصلة واحدة من خصال السنة فقد ترك السنة كلها ونبذ السنة وراء ظهره. نعم.
قال ثانيا: الأحكام المترتبة على ثبوت السنة هي أحكام الإسلام السابقة، فيزاد عليها أحكام الولاء من المحبة والنصرة والمصاحبة والعدل، لأن السنية يدخل في عموم قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، مع العمومات الأخرى في تولي المؤمنين.
نأتي الآن إلى الكلام على جانب الأحكام. بعد ثبوت الأسماء يأتي الكلام على الأحكام. طيب الأحكام المترتبة على ثبوت السنة: المرء إذا صح أن يسمى سنيا أو صاحب سنة، ما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ الجواب: هي أحكام الإسلام السابقة، يعني التي سبقت معنا في مبحث الإيه؟ الإسلام، ويزاد عليها أحكام الولاء. أحكام الولاء يعني مفهوم الولاء وضده الذي هو البراء، الكلام هنا على الولاء. معاني الولاء تصرف لهذا الرجل الذي حقق السنة والذي حقق أصول السنة، من المحبة والنصرة والمصاحبة وغير ذلك. لماذا؟ الأدلة، عموم الأدلة في مسألة الولاء والبراء، وسيأتي الكلام على مسألة الولاء والبراء إن شاء الله تعالى. فالسني يدخل في هذه العمومات، يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب صاحب السنة يدخل في هذا ولا لا؟ يدخل في المؤمنين، يدخل في الذين آمنوا، إذن فهو من أوليائنا، يجب علينا أن نتولاه بالمحبة والنصرة والمصاحبة، نصاحب أهل السنة ونجالسهم ونحبهم، هذا هو الذي يترتب على ذلك. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: الأمر الرابع البدعة. أولاً استحقاق اسم البدعة، استقراء منهج السلف في تبديع معين يدل على أن المبتدع أحد ثلاثة أنواع. الأول من نشأ على بدعة من البدع الظاهرة الاعتقادية المعروفة كالخروج والخلي والإرجاء، فهذا يبدع بعينه بدون إقامة للحجة. الثاني من كان سنيا ثم وقع في بدعة ظاهرة الحجة فيها قائمة، فهذا يبدع بعينه بدون إقامة للحجة، كما فعل الأئمة مع رؤوس المبتدعة الأوائل ومع الضفية والواقفة في محنة خلق القرآن. الثالث من كان سنيا ثم وقع في بدعة خفية في مسألة المشكلة، فهذا يبدع حتى تقام عليه الحجة، لأن الخفاء مظنة العذر من الجهل أو التأويل أو نحو ذلك، كما تقدم بيانه في مبحث درجات العلماء.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الرابع معنا في قضية الأسماء والأحكام هو البدعة. أولا الكلام على اسم البدعة، متى يستحق المرء أن يسمى مبتدعا؟ الجواب أن استقراء منهج السلف في تبديع المعين يدل على أن المبتدع أحد ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة هي التي يدل عليها الاستقراء، كما ذكرنا من استقرأ منهج السلف ونظر في طريقتهم في تبديع المعين وجد أن المبتدع لا يخرج عن هذه الأنواع. وممن فصل القول في ذلك ويعني بيّن هذه الأنواع وجمعها الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في فتواه المعروفة في تبديع المعين. النوع الأول من نشأ على بدعة من البدع الظاهرة الاعتقادية المعروفة كالخروج والقدر والإرجاء. من نشأ على بدعة، نشأ في أصله، في أصل منهجه على هذه البدعة، نشأ عليها يعتقدها ويقول بها، والكلام هنا على البدع الظاهرة الاعتقادية المعروفة، وهي التي تسمى في كلام بعض العلماء بالبدع الكبرى، بالبدع الكبرى. فهذه البدع الكبرى هي أصول البدع، الأصول الرئيسية التي ذكرها السلف في مذاهب أهل البدع، التي تباين أصول السنة التي تكلمنا عنها، مثل الخروج. فالخروج بمعنى الخروج على الحكام أو بمعنى تكفير المسلمين بالذنوب، كذلك القدر، نفي القدر سواء كان نفيا كليا أو نفيا في جانب المشيئة والخلق، وكمثل الإرجاء الذي هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. هذا هو الذي يسمى بالبدع الكبرى، أو كما يقال هنا البدع الظاهرة الواضحة. فمن نشأ على بدعة من هذه البدع فهذا يبدع بعينه بدون إقامة للحجة، وهذا هو منهج السلف كما ذكرنا، عندما يقال رؤوس المبتدعة أو أئمة المبتدعة، أئمة هذه الفرق عندما نشأت هذه الفرق واستقرت، ونشأ من نشأ على قبلها، أئمة المعتزلة وأئمة القدرية وأئمة الخوارج وأئمة المرجئة، عندما نشأ هذا الأمر بعد ذلك واستقرت هذه الفرق كمذاهب ومدارس في الإسلام للأسف الشديد، فمن نشأ على هذه البدع وقال بها فإنه كان يبدع مباشرة عند الأئمة، لا يتوقفون في ذلك. فأئمة المعتزلة الذين نشأوا على قولهم وقرروه ودعوا إليه هم مبتدعة بلا إشكال، ولم يتوقف أحد من السلف في ذلك. نعم. النوع الثاني من أنواع المبتدعة من كان سنيا ثم وقع في بدعة ظاهرة. الكلام هنا على من نشأ سنيا، على من نشأ سنيا لا يقول بشيء من هذه البدع، ثم وقع في بدعة ظاهرة، وضابط البدعة الظاهرة أن الحجة فيها قائمة. فالبدعة متى تكون ظاهرة؟ إذا كانت الحجة فيها قائمة على كل أحد، يعرفها الصغير والكبير، وخصوصا من نشأ على السنة فإنه يعرف بالضرورة أن هذا الأمر بدعة. والتمثيل كما سبق، البدع الظاهرة كالخروج والقدر والإرجاء. فمن كان سنيا ثم وقع في بدعة كبيرة من هذه البدع الكبرى الظاهرة فهذا يبدع بعينه بدون إقامة للحجة أيضا. لماذا؟ لأن الحجة قائمة بالفعل، فالسعي في إقامة الحجة بعد ذلك سعي في تحصيل حاصل، أليس كذلك؟ فالحجة ما دامت قائمة، ولا يتصور في هذا المعين أن يكون جاهلا بهذا الأمر، يعني من كان صاحب سنة معروفا بذلك ثم وجدناه يكفر بالكبيرة مثلا، فهذا يبدع مباشرة، لا تقام عليه الحجة، لأن هذا الأمر معلوم بالضرورة أنه من البدع، وخصوصا في حق هذا المعين. تمام؟ طيب، شاهد هذا في صنيع السلف كما فعل الأئمة مع رؤوس المبتدعة الأوائل، مع رؤوس المبتدعة الأوائل يعني الذين أنشأوا البدع، الذين أنشأوا البدع. الكلام هنا ليس كالكلام في النوع الأول. عندما نشأت البدع من الذي أنشأها؟ إذا تكلمنا على بدعة الاعتزال مثلا، من الذي أنشأ بدعة الاعتزال؟ واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد. طيب، هؤلاء مثل هذا النوع هل كان مبتدعا في أول أمره؟ الجواب لا، بل نشأ على السنة، لكنه ابتدع، أحدث في الإسلام، أتى بهذه البدعة. طيب، كيف تعامل السلف مع أمثال هؤلاء؟ بدعوه مباشرة، ولم ينقل أنهم قالوا تعالوا يا جماعة حتى نقيم عليكم الحجة، وماذا عندكم، وماذا تقولون، وننظر ونرد وكذا، لم يحدث هذا إطلاقا. فكان الأئمة يبدعون هؤلاء مباشرة ويتعاملون معهم بالأحكام التي سنذكرها إن شاء الله. أيضا شاهد آخر، صنيع الأئمة مع اللفظية والواقفة في محنة خلق القرآن، وتفصيل هذا في الاعتقاد. في مسألة القرآن كما نعلم جميعا، لما استقر الأمر وظهرت السنة نشأت اللفظية والواقفة. اللفظية من يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والواقفة من يقولون إيه؟ القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق. فالأئمة بدعوا هذه الطوائف بالأعيان، يعني كل من عرف عنه عينا أنه قال بهذا القول فقد بدع عينا، يعني في مسألة اللفظ الحسين الكرابيسي مثلا، ويقال إنه هو أول من قال باللفظ في القرآن. بالنسبة للوقف كمثل يعقوب بن شيبة، لما ذكر عنه القول بالوقف بدعه الأئمة أيضا. فهذا كان في حق الأعيان. لماذا؟ لأن الحجة ظاهرة وقائمة والسنة معروفة، فلماذا يأتي من يأتي بمثل هذه البدع والضلالات؟ فهذا هو النوع الثاني. النوع الثالث، من كان سنيا ثم وقع في بدعة خفية في مسألة مشكلة. فالبدعة الخفية هي التي يكون فيها الغموض والإشكال والالتباس، الأمر يمكن أن يقبل التأويل، ليس على سبيل الإقرار يعني، إنما المقصود أنه يمكن أن يزل فيها الشخص، حصل عنده نوع خطأ في الفهم، ليس من الأمور الظاهرة التي تكون الحجة فيها قائمة على الجميع، فهذا لا يبدع حتى تقام عليه الحجة، لا بد من إقامة الحجة أولا. فإذا أصر وعاند فإنه عندئذ يحكم عليه بالبدعة. لماذا؟ لأن الخفاء مظنة العذر من الجهل أو التأويل أو نحو ذلك، لهذا قلنا هي مسألة خفية، يعني يمكن أن نتصور فيها العذر، لعله غاب عنه العلم، لم يعرف السنة، لم يعرف قول الأئمة في هذه المسألة، لعله تأول فأخطأ، فهذا نتصوره في المسائل الغامضة المشكلة، وأما الأصول العظيمة الكبيرة فلا يتصور فيها ذلك. فمن ابتدع بدعة خفية أو خالف في مسألة خفية فلا بد أن تقام عليه الحجة أولا، فإن أصر وعاند فإنه عندئذ يحكم عليه بالبدعة، كما هي قاعدة الشريعة عموما في حق من أصر عموما أو من عاند عموما في المخالفات فيما يخالف الشريعة. يعني شاهد هذا مثلا بالنسبة لصنيع المحدثين، من أخطأ في حديث فنبه فلم يرجع، أقوال الأئمة في هذا معروفة، أن من أخطأ في حديث ونبه على خطائه فلم يرجع فإنه يترك ويحذر منه. تمام؟ فهذا شاهد من ضمن الشواهد الكثيرة. فإذا أقيمت عليه الحجة في هذه المسألة وأصر وعاند فقد ارتفع العذر عندئذ، ليس له عذر، وبالتالي يعامل معاملة من ليس له عذر. كما تقدم بيانه في مبحث زلات العلماء، هذا سبق معنا في ذلك المبحث حتى لا نعيد الكلام. نعم.
قال ثانيا: الأحكام المترتبة على ثبوت البدعة، المبتدع يعامل بأحكام البراءة من البغض والهجر والتحذير، ولذلك من المفردات الكثيرة في الأدلة التالية: أولا قوله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقربوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقوله: ولن تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمع الله فاحذروهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم فلم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياهم وإياهم. وهذا مجمع عليه عند السلف مذكور ضمن أصول السنة.
نأتي الآن إلى الكلام على الأحكام. من سمي مبتدعا كيف يعامل؟ الجواب: يعامل بأحكام البراء، يعني ضد الولاء. الولاء يكون لأهل السنة للمؤمنين المستقيمين، ضده ضد الولاء يكون لضد هؤلاء لأهل البدع والمنحرفين. فيعامل بأحكام البراء من البغض والهجر والتحذير وغير ذلك من المفردات الكثيرة، وهذا موجود في آثار السلف في المطولات، موجود على التفصيل أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا وكذا، أمور متعددة كثيرة كانت تصنع بأهل البدع كلها تدخل في مسمى واحد وهو ماذا؟ البراء. طيب، ما الأدلة على ذلك؟ أولا قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنهى عن مجالسة من يكفر بآيات الكتاب ويستهزئ بها، والحكم سار في حق أهل البدع بالإجماع، لأن العلة واحدة، وإن كانت البدعة ربما تكون غير مكفرة لكن العلة واحدة وهي المشاقة والمعاندة والمخالفة، وهذا بإجماع أهل العلم. الدليل الثاني من القرآن أيضا قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية، فأمر بالإعراض عن الخائضين في آيات الله والمبتدعة كذلك. الدليل الثالث من القرآن أيضا قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فنهى عن الركون إلى الظالمين، والركون منه الاعتماد والثقة والمصاحبة وما أشبه ذلك، ولا شك أن المبتدعة من الظالمين. الدليل الرابع من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأمر بمجانبتهم والحذر منهم، والمبتدعة كذلك لأنهم يتبعون المتشابه. الدليل الخامس من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، فأمر بمجانبتهم وحذر منهم، والمبتدعة كذلك لأنهم يحدثون بما لم يسمع المسلمون، بما ليس له أصل في دين الله تعالى. ثم بعد ذلك نشير إلى الإجماع، فهذا دليل آخر وهو الإجماع. هذا مجمع عليه عند السلف مذكور ضمن أصول السنة، يعني الأصول التي تحدثنا عنها قلنا لابد من إيه؟ من تحقيقها. فمن أصول السنة أصل مستقل: هجر أهل البدع، البراء من أهل البدع، بغض أهل البدع، وهذا مجمع عليه لدى الأئمة كما هو معلوم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تنبيه، هجر أهل البدع والشدة عليهم من الأمور التي ينظر فيها إلى الواقع وتراعى فيها المصالح والمفاسد. وبيان ذلك أن الهجر على قسمين: الأول الهجر المطلق، وهو الهجر الكامل بترك المجالسة والكلام بكلية. الثاني مطلق الهجر، وهو الهجر الجزئي، الاكتفاء بالمجالسة اليسيرة والكلام اليسير من غير مصادقة ولا نحوها. فالأحوال التي يسوغ فيها ترك الهجر إنما تختص بالقسم الأول فقط. فالهجر الذي يترك فيها هو الهجر الكامل، وأما مصاحبة أهل البدع ومودتهم أو الاستماع إلى ضلالهم فلا يجوز بحال. والأحوال المذكورة تتلخص في كلمة واحدة، الضرورة أو الحاجة. ونعني بذلك أن الهجر الكامل في هذه الأحوال يؤدي إلى مفاسد معتبرة من إيذاء أهل السنة أو التنفير عن السنة أو نحو ذلك. فحينئذ يطلق الهجر المطلق ولا يطلق مطلق الهجر. وهذا يعني أن نصيحة المبتدع إذا رجيت إلى يده لا تعني مصاحبته ومخالفته.
هنا تنبيه مهم جدا، وممن اعتنى بتقريره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو موجود في كلام الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، قضية النظر إلى الواقع والمصالح والمفاسد في هجر أهل البدع. هذا من الأهمية بمكان عظيم. فمسألة هجر أهل البدع من الأمور التي ينظر فيها إلى الواقع وتراعى فيها المصالح والمفاسد. بيان ذلك أن الهجر على قسمين: الأول الهجر المطلق، وهو الهجر الكامل بترك المجالسة والكلام بالكلية، يعني لا يكلم الشخص ولو أدنى كلمة، إذا سلم لا يرد عليه السلام، إذا تكلم لا يرد عليه الكلام، هجر كامل لا مخالطة فيه بوجه من الوجوه. القسم الثاني مطلق الهجر، وهو الهجر الجزئي، بمعنى الاكتفاء بالمجالسة اليسيرة والكلام اليسير من غير مصادقة ولا نحوها. ففرق بين المخالطة اليسيرة، هناك كلام، هناك تعامل، هناك مجالسة، فرق بين هذا وبين المصاحبة، أن تتخذه صديقا، أن تتعامل معه بالمودة والألفة، وأن تعامله كما تعامل صديقك أو أخاك المقرب. لابد أن نفرق بين الأمرين، وهو معروف لا يحتاج إلى بيان. الأحوال التي يسوغ فيها ترك الهجر إنما تختص بالقسم الأول فقط. فالهجر الذي يترك فيها هو الهجر الكامل، وأما مصاحبة أهل البدع ومودتهم أو الاستماع إلى ضلالهم فلا يجوز بحال. يعني الأحوال التي سنتكلم عليها إن شاء الله التي يترك فيها هجر أهل البدع، ما الهجر الذي يترك فيها؟ هو الهجر المطلق. الهجر المطلق بمعنى أنه يكتفى بالمجالسة اليسيرة والكلام اليسير في الأحوال التي سنذكرها من غير مصاحبة ولا مودة، فضلا عن الاستماع إلى الضلال والكلام الباطل الفاسد، فإن هذا لا يجوز إطلاقا. حتى في الأحوال التي سنذكرها، الأحوال التي سنذكرها لا يجوز فيها مخالطة ولا مصادقة ولا مودة، فضلا عن المشاركة في الباطل أو الاستماع إلى الباطل، إنما يجوز فيها فقط ماذا؟ جزء من المخالطة، نوع من المخالطة، كلام يسير، مجالسة يسيرة، معاملة محدودة في إطار الحاجة فقط. طيب، ما هذه الأحوال؟ هذه الأحوال تتلخص في كلمة واحدة، الضرورة أو الحاجة. ما المراد؟ نعني بذلك أن الهجر الكامل في هذه الأحوال يؤدي إلى مفاسد معتبرة. في هذه الأحوال التي عبرنا عنها بالضرورة أو الحاجة، لو هجرنا هجرا كاملا لحصلت مفسدة معتبرة، لهذا سميناها ضرورة أو حاجة. ما هي هذه المفاسد؟ كمثل إيذاء أهل السنة أو التنفير عن السنة. إذا هجر هجر كامل قد يؤذى الهاجر أو يؤذى غيره من أهل السنة المستقيمين، وقد يحصل تنفير عن السنة، يقال انظروا هؤلاء سلوكهم كذا وطريقتهم كذا وهذا تنفير وليس هذا من دين الله إلى آخره، فنفر عن الحق وصد الناس عن سبيل الله تعالى. فهذه هي المفاسد التي نتكلم عليها، فضلا عن الأذى الحسي كمثل السجن أو الضرب الشديد أو ما أشبه ذلك، ربما يقع هذا أو يخشى في بعض الظروف أو في بعض الوقائع، فكل هذا من المفاسد المعتبرة التي نتكلم عليها. طيب، إذا غلب الظن بوقوع شيء من هذه المفاسد فعندئذ يترك الهجر المطلق ولا يطلق مطلق الأجر، يعني بعبارة ميسرة نكتفي بنوع من المخالطة، ربما نسلم، ربما إذا ألقي السلام نرد السلام، نتكلم في حدود الحاجة بنوع من المداراة، بنوع من الكلام الرفيق، كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه ألان له الكلام. ففرق بين الكلام اللين المعاملة الحسنة الطيبة وبين المصادقة والمصاحبة، هذا أمر آخر. فالذي يجوز في هذه الأحوال هو ماذا؟ المعاملة اليسيرة، المعاملة الرفيقة التي فيها المداراة، ليس فيها المواجهة بالشدة، المواجهة بالهجر، تمام؟ هذا هو المراد. ينبني على ذلك أمر مهم، نصيحة المبتدع إذا وجيت هدايته لا تعني مصاحبته ومخالطته. يعني قضية النصيحة الآن عندما يقال طيب إذا أردنا أن ننصحهم ونبين لهم الحق هل يجوز لنا ذلك؟ وهل إذا جاز لنا يجوز المودة والمصادقة وما أشبه ذلك؟ نقول أولاً النصيحة تكون إذا رجيت الهداية. لماذا؟ لأنها على خلاف الأصل. الأصل في التعامل مع هؤلاء المجانبة بالنص والإجماع كما عرفنا. فالخروج عن هذا الأصل لابد أن يكون لسبب، ولسبب وجيه يغلب على الظن أنه يقع، وهذا هو الذي قال فيه السلف: لا تكلم أحدا منهم إلا رجلا إن كلمته رجع، إلا رجلا إن كلمته رجع، يعني أنت تعرف من حاله أو يغلب على ظنك أنه مغرر به وأنه يمكن إذا عرف الحق أن يستجيب له، فعندئذ تعرض عليه الحق بالرفق والموعظة الحسنة والأسلوب الطيب. لكن إذا عرفت من حال ذلك المعين أنه معاند ولا يريد أن يستمع أصلا، وإذا استمع لم يزدد إلا تعصبا وعنادا، وعرفت هذا من شأنه بطريقة أو بأخرى، فهذا هو الذي يعامل بالمجانبة. لكن شخص آخر، وهذا يتصور بكثرة في عوامهم، في عوام هؤلاء الذين لا يعرفون الحق ويظهر من حالهم أنهم يحبون الحق ويحرصون عليه وإذا عرفوه استجابوا له، فهؤلاء لا يتركون كما قال علماؤنا، لا يتركون ولا يهجرون، بل عليك أن تتعامل معهم بالنصيحة والبيان. طيب إذا حصل شيء من ذلك من غير مصاحبة، من غير مصاحبة، انصحوهم ولا تصاحبوهم، نصيحة من غير مصاحبة، ليس معنى ذلك أنك تتخذوه خليلا صديقا وأن تتعامل معه معاملة يعني فيها من المودة وفيها من كذا، لا يلزم، إنما تبين له الحق وتلين له الكلام، ولو سأل عن شيء تجيبه، ولو طلب شيئا تفعله، كل هذا لا حرج فيه، لكن أن تعامله معاملة الأخ المقرب الذي هو على الجادة وعلى الاستقامة، وأن تتخذه صديقا تعامله كما تعامل الأصدقاء، فهذا شيء آخر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مسألة أخذ العلم عن أهل البدع، هذه المسألة واقعة فيما تقدم من الموقف من أهل البدع، لكننا أفردناها لأهميتها. فالأصل في أخذ العلم عن أهل البدع المنع لما تقدم من عموم هجرهم زجرا لهم ووقاية للنفس من ضلالهم، لكن قد تكون هناك أحوال معينة يكون فيها المبتدع عذرا ويحتاج إليه وتضمن المفسدة في أخذه عنه ولو ترك مضاع العلم.
هنا مسألة، وهي مسألة أخذ العلم عن أهل البدع، وهي وإن كانت داخلة فيما تقدم من الموقف من أهل البدع لكنها تفرد لأهميتها. فالأصل في التعامل مع أهل البدع كما عرفنا المجانبة والترك والهجر، لكن في مثل مقامنا هذا قد يكون هناك نظر آخر يجعل المعاملة تختلف ويجعل الموقف يختلف، فيكون هناك نوع مخالطة أو نوع مجالسة أو نوع أخذ وتلقي لشيء من العلم، وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها بكثرة، وقد تكلم فيها السلف من قديم في صورة الرواية عن أهل البدع، في صورة الرواية وأخذ الحديث عن أهل البدع، فتكلم السلف في هذا وكلامهم في هذا معروف، والمسألة مفصلة في مصطلح الحديث وفي أصول الحديث، وبناء على ذلك تكلم من تكلم من أهل العلم في تلقي العلم عموما، في أخذ العلم عموما عن أهل البدع، ووضعوا الضوابط كما سنبين إن شاء الله. فالمسألة لا بد في تقريرها من هذا النحو. نقول أولا الأصل في أخذ العلم عن أهل البدع المنع، هذا لا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف أن الأصل في المسألة الذي نبني عليه ابتداء هو المنع. لماذا؟ لما تقدم من عموم هجرهم زجرا لهم ووقاية للنفس من ضلالهم، فهما علتان سنحتاج إلى هذا الأمر في كشف الشبهات إن شاء الله. عندنا علتان، العلة الأولى الزجر والإنكار. لماذا يهجر المبتدع؟ أولا زجرا له وإنكارا عليه، ثانيا وقاية للنفس منه حتى يقي المرء نفسه من ضلاله أو شبهاته، حتى ولو على سبيل إمراض القلب، يعني حتى ولو كان لا يتأثر لكن على الأقل يحفظ قلبه من التأثر، كما قال من قال من السلف في كلام عظيم: لا تجالس مبتدعا فإنك إن جالسته لم يخطئك أحد أمرين، إما أن يجرك إلى بدعته وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يعني إما أن يؤثر عليك فتدخل في بدعته والعياذ بالله، وإما في أقل الأحوال أن يؤذيك بما عنده من الضلال، أن تتأذى منه وأن يمرض قلبك بهذا الأمر. والاطلاع على الشبهات ممرضة للقلوب حتى ولو استسفهها المرء، يعني حتى ولو كانت شبهات سفيهة باطلة لا قيمة لها، لكن الاطلاع عليها والله مما يمرض القلب. فمجانبة أهل البدع خير عظيم، خير عظيم وفائدة كبيرة. إذن الأصل في التعامل مع أهل البدع ومنه أخذ العلم أو الرواية عنهم، الأصل في كل هذا المنع. حتى ننتقل عن هذا الأصل كما قلت لكم لا بد من سبب، لا بد من مسوغ، ولا بد أن يكون هذا المسوغ قويا يصل إلى حد الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا، لأننا ننتقل عن أصل، والانتقال عن أصل في الشريعة لا يكون إلا لمسوغ قوي من هذه المسوغات، لا يكون لأي سبب ولا يكون لأي داعي. طيب، ما هي هذه الأحوال التي تجيز الانتقال عن هذا الأصل؟ هناك أحوال معينة يكون المبتدع فيها عنده علم يحتاج إليه، انتبه معي الآن، عنده علم يحتاج إليه، وقد يكون هذا العلم المحتاج إليه متعيناً واجبا على الآخذ، يعني قد يتعين على الآخذ على المتلقي ويجب عليه عينيا أن يحصل هذا العلم. تمام، هذه واحدة. الثانية، تؤمن المفسدة في أخذه عنه، لو أنني أخذت هذا العلم عن هذا المبتدع فالمفسدة مأمونة إن شاء الله تعالى، ليس هناك خشية من التعرض لشيء من الباطل أو الضلال. ثالثا، لو ترك لضاع العلم، لو تركت العلم الذي عند هذا المبتدع لأجل أنه مبتدع ولأجل أنني لا آخذ عن المبتدع وهو الأصل كما عرفنا، لو ترك العلم في هذه الحالة لضاع هذا العلم وضاعت فائدته ومنفعته، وخصوصا إن كان واجبا علي، فعندئذ أكون قد فرطت وتركت أمرا أوجبه الله تعالى علي. تمام، فهذه الأحوال بهذه الصورة إذا وقعت فهذه هي حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا التي تجيز الانتقال عن هذا الأصل. الأصل في التعامل مع أهل البدع المنع، الأصل في الأخذ عن أهل البدع المنع، لكن للضرورة يجوز، الضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ الحالة التي ذكرناها. تمام، وحتى تؤكد هذه الضرورة وحتى تضبط المسألة فلا بد من تحقيق هذه الضوابط التي سيأتي بيانها. نعم.
قال حفظه الله: فمن هنا تكلم العلماء في الضوابط التي تبيح الأخذ وبيانها كما يلي: أولا أن يكون الآخذ مميزا مؤصلا في عقيدته، ثانيا أن يكون محتاجا للعلم الذي يأخذه عن المبتدع، ثالثا أن لا يتأثر العوام بأخذه عن المبتدع، رابعا أن يكون المبتدع غير داعية إلى بدعته، خامسا أن يكون مفيدا في العلم المأخوذ عنه، سادسا أن يوجد عنده ما ليس عند أهل السنة.
هذه هي الضوابط المأخوذة من كلام أهل العلم، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب الآيات البينات في مسألة الموازنات. هذه الضوابط هي المأخوذة من كلام أهل العلم قديما وحديثا حتى تتحقق الحاجة وتندفع الضرورة وتؤمن المفسدة بإذن الله تعالى. أولا، أن يكون الآخذ المتلقي مميزا مؤصلا في عقيدته. لماذا؟ حتى لا يشتبه عليه الحق بالباطل، وحتى لا يتأثر بالباطل الذي قد يسمعه من ذلك المبتدع الذي سيتلقى عنه العلم. إذا خرج بذلك المبتدئ من الطلاب لا يجوز له هذا الأمر أصلا، تمام؟ الذي ليس عنده تمييز ولا دراية وليس عنده تأصيل في اعتقاد أهل السنة والفرق بينه وبين اعتقاد أهل البدع لا يجوز له هذا الأمر أصلا. الضابط الثاني، أن يكون محتاجا للعلم الذي يأخذه عن المبتدع، والتعبير هنا بالاحتياج حتى يشمل أكثر من صورة. فمن هذه الصور ما يكون واجبا عينيا، مثال الفقه، يريد أن يتعلم أحكام الفقه التي تجب عليه في الطهارة والصلاة مثلا، وليس أمامه إلا ذلك المبتدع، كما سيأتي في الضابط الأخير أن يكون عنده ما ليس عند أهل السنة، ليس أمامه إلا ذلك الرجل، ويجب عليه أن يتعلم هذه العلوم وهذه المسائل، وهذا واجب عيني عليه، تمام؟ فهذا يدخل في الاحتياج. صورة أخرى، أن يكون غير محتاج إليه بالمعنى الخاص، يعني ليس محتاجا إليه في خاصة نفسه حتى يصحح عبادته مثلا، حتى يصحح عمله، لكن هو محتاج إليه بالنظر إلى عموم المسلمين، بالنظر إلى عموم المسلمين، يعني يريد أن يتعلم هذا العلم من عند ذلك الرجل حتى يسد الحاجة عن غيره من إخوانه. وهذا يتصور في علوم الإيه يا جماعة؟ في علوم الآلة، يتصور أكثر في علوم الإيه؟ في علوم الآلة، في اللغة والمصطلح والأصول وما أشبه ذلك، تمام؟ فلا بد أن يكون محتاجا لهذا بمعنى أنه ينوي أن يتفرغ فيه وأن يتأصل فيه ليسد الثغر عن إخوانه، حتى لا يذهب إخوانه إلى فلان وفلان وفلان، لا، يريد أن يكفي إخوانه عن الذهاب إلى هؤلاء. فهذا أيضا يدخل في هذا الضابط. الضابط الثالث، ألا يتأثر العوام بأخذه عن المبتدع، وهذا أمر مهم جدا، لأنه إذا تأثر العوام بذلك فعندئذ تكون المفسدة أرجح، وصارت المفسدة هنا متعدية، صارت متعدية إلى عموم المسلمين، وصار يخشى على عموم المسلمين من ضلال أو تأثر بباطل أو ما أشبه ذلك، فعندئذ لا يجوز الأخذ. الضابط الرابع، أن يكون المبتدع غير داعية إلى بدعته، وهذا مأخوذ من كلام الأئمة في رواية الحديث، أنهم قالوا في رواية الحديث يروى الحديث عن غير الداعية إلى بدعته، عن الرجل الذي لا يدعو إلى بدعته، فكذلك الأمر هنا، فيشترط أيضا في ذلك المبتدع أن يكون غير داعية إلى بدعته. والداعية معروف، هو الذي يقرر ويحث الناس وينشر الكلام بين الناس ويزينه بين الناس، هذا هو الداعية. لكن غير الداعية هو الذي يسكت، يعني هو يعتقد اعتقادا في نفسه منحرفا لكن لا يتكلم فيه، لا يثيره بين الناس ولا ينشره بين الناس، فهذا هو الساكت، غير الداعية. الضابط الخامس، أن يكون مفيدا في العلم المأخوذ عنه، وهذا بدهي، لأنه لو لم تكن عنده إفادة فلماذا يجلس إليه أصلا؟ فلابد أن تكون عنده الحاجة المرجوة، الشيء الذي أريده أصلا لابد أن يكون موجودا. الضابط السادس، أن يوجد عنده ما ليس عند أهل السنة، يعني أن يكون عنده من الإفادة في هذا الباب ما ليس عند أهل السنة. فإذا وجد هذا العلم وإذا وجدت الحاجة عند أهل السنة فالحمد لله، كفينا الأمر. فنحن إذن على الأصل الذي هو ماذا؟ المنع، عدم مجالسة أهل البدع، عدم الأخذ عن أهل البدع، تمام؟ إذن الصورة يمكن اختصارها في ما يلي: لو أن رجلا مبتدعا عنده علم يحتاج إليه، وخصوصا إن كان واجبا على المعين الذي يريد أن يتلقاه، وليس أمامه إلا ذلك المبتدع، وليس هناك مفسدة، خصوصا إن كان هذا العلم في علم الفقه مثلا أو بعض علوم الآلة أو في علم التجويد أو ما أشبه ذلك، وليس أمامه إلا ذلك الرجل، وهو محتاج إلى هذا العلم، إما أنه يجب عليه وجوبا عينيا أو يريد أن يتخصص فيه حتى يكفي إخوانه. هذا مختصر الصورة. لو كانت الصورة هكذا فالأخذ عندئذ جائز، لأن المفسدة في عدم الأخذ أعظم. لو أنه لم يأخذ العلم في هذه الحالة فالمفسدة أعظم وأكبر. تمام؟ فهذه هي الحالة التي يجيز فيها أهل العلم أن يتلقى العلم عن أولئك المبتدعة، وهذا الأمر كما ترى مستثنى من الأصل، استثناء من الأصل لمسوخ، الضرورات تبيح المحظورات، وكل من لم تتحقق فيه هذه الضوابط فإنه لا يجوز له إطلاقا أن يأخذ العلم عن أمثال هؤلاء. هذا آخر الكلام الآن، نقف هنا والحمد لله.